إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند قول الناظم: سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. إذن سيعيد الله كل منهم، يعيدهم الله عز وجل يوم يرجعون إليه. نعم، إذن فهو كأنه يذكر المؤلف رحمه الله بأن أمامنا يوم عظيم، لا بد الإنسان أن يبقى دائما مستحضرا له، مستشعرا له، مستعدا كذلك له. سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، أي الصنفين الذين ذكر يعني أين أرباب الحجر أهل النهى، وذكر كذلك القوم الذين يعني ماتوا على الكفر والشرك بالله عز وجل والطغيان والتجبر في الأرض. إذن كل واحد منهم سيجزيه، والناس يوم القيامة دارهم إما الجنة وإما النار، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار. نعم، أظن هذا البيت قرأنا، أظن أننا قرأنا هذا البيت. نعم،
نعم قرأناش.
نعم، ثم بعده مباشرة قول الناظم: أي بني اسمع، وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. هذا كأنه استئناف للوصايا وتذكير بأنه أيضا سيواصل بسردها، وإلا فالذي تقدم أيضا وصايا. أي بني اسمع، وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. خير الملل هي هذه الأمة، ملة الإسلام التي أساسها توحيد الله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي بني، أي بني، أي هنا بفتح الهمزة على أنها حرف نداء، تقول أي، أي فلان، أي يا فلان، أي فلان، أي يا فلان. نعم، وإذا كسرت الهمزة فهي تصير كأنه حرف جواب. إي، قل إي وربنا، إي هكذا بكسرها تكون حرف جواب. قل إي هكذا يقرأ، قل إي وربنا. أما أي فتح الهمزة فهي حرف، حرف من حروف نداء، حروف نداء: يا، أيا، هيا، أ، أ بهمزة واحدة فقط. قلنا أ وأيا وهيا وأي، ووا للنجبة، و ورأفة، وظهرة، وكرب أبتة. نعم، لا تسمى حروف النداء. أي بنية معناها أنه يجدد لك كذلك النداء ويخاطبك. نعم، بهذا الخطاب الذي هو خطاب البنوة. نعم، بمعنى أن الإنسان قد يكون من يوصيه في مرتبة أبنائه، إما من حيث صغر سنهم أو من حيث قلة علمهم وكونهم مثلا لا يستغنون عن مثل هذا الناصح. نعم، يقول أي بني اسمع وصايا، أو على أن هذا القصيد صراحة كان مخاطب بها ابنه كان مخاطبا بهبله، وهكذا العلماء نعم تكون ربما الوصايا منهم، بل وتأليف الكتب أحيانا يؤلف، نعم يؤلف من يؤلف الكتاب وهو إنما يريد أن يخص به ابنه، ثم ذلك يصير هذا الكتاب في حقه ليس قاسيا على ابنه، بل هي وصايا يحتاجها ابنه، بل ربما قد تستغرب أن تجد ابنه لا يستفيد ويستفيد غيره. نعم قد يبذل العالم جهده لابنه، نعم ويخرج ابنه كما لو كان ليس ابن لعالم. نعم ولذلك ربما من الخطاب التهييجي أنك قد تخاطب ابن العالم فتقول يا ابن فلان يا ابن فلان، كأنك تقول له يا من أبوك العالم الفلاني لا يليق بك كذا وكذا وكذا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب بمعنى كتابكم، بل نقول يا بقى الله يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الله عز وجل بما يقتضي أنهم أن يتركوا كذا وكذا وكذا بخطاب الإيمان يا أيها الذين آمنوا. إذن قلت أن المؤلف لعله خاطب بهذه القصيدة ابنه الحقيقي، نعم وهي تصلح كذلك لأن تكون خطابا لجميع المسلمين لا يستغنون عن هذه النصيحة. يقول أي بني اسمع وصايا جمعت حكما، حكم على كل حال الذي ورد في القرآن الكريم هي السنة، ويعلمه الكتاب والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم والحكمة كذلك هي وضع الشيء في موضعه، ولكنها تارة يقصد بالحكم هو الكلام الذي أحكم، وصاحبه سدد المقال ووضع الكلام في موضعه وأحكم القول فيه وأخلص في النصيحة وأوصى وصية جامعة، فيقال لكلامه هذا في هذه الصورة حكمة. لازلنا نسمع مثل الحكم التي قالها الناس القدامى، نعم ربما قالوها في أمم إنسان يعني نتائج تجربة في الحياة، نتائج التجربة في الحياة عندما يصير من كبار السن تجد يقول بعض الكلام الذي ربما لا يستفاد إلا من أمثاله، تجربة وأصفار ومعاشرة ونحو ذلك، خلاصتها يضعها في كلمات قليلات، بل ربما يأتي بعضهم فينظمها وهكذا يستفيد منها من يبحث عن الإفادة. يقول اسمع وصايا، يقول أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، والمقصود طبعا كما قال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وفي هذه القصيدة شيء كثير من هذا، من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه هي سر الخيرية أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم كأنه شرع ابتداء من البيت الذي يليه في نعم وصايا، ويصبح أن تكون ما قبل هذا كله تمهيد، أن الشخص الذي نعم تعطى له هذه النصيحة لا بد أن يجتهد على قلبه فيفرغه من تلك الآفات السابقة. من تصلح لهذه الوصايا لا بد أن ينظف محلها،
مثل مثلا أن يفرغ قلبه عن التعلق بالأغاني أو الغوالي، والتعلق كذلك بالمردان، والتعلق كذلك بما يذهب العقل كالخمر، ويتفكر الموت، ويتفكر الموت. هذه مجرد يعني كأنه نقول تقديم توطئة لهذه الوصية التي سوف يبدأ بها من هذا الموضع. فإن المحل إذا نظف من هذه الآفات التي تقدم ذكرها يمكن بعد ذلك أن يحل بعد أن تخلى عن تلك الآفات السابقة، وهي آفات لا شك أن من كان على شيء منها فإن محله كما تقدم قلنا العلم جوهر لطيف، فلا يحل إلا في المحل النظيف. وقديما قال أحدهم أبيات لك الحكيم سبيل الشافعي ولا تصح نسبة إليه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذن لا شك أن من كان متعلق بالمردان يحبه ويتعلق به فإن في قلبه مرض، وهكذا من تعلق قلبه بالغواني وهو من يعاقرون الخمور ولهم ندامة، ومن كذلك ترك تقوى الله عز وجل، وربما كذلك حتى نسي الموت، فهذا حاله صراحة يحتاج إلى أن ينظف قلبه من هذه المعاصي ومن هذه المخالفات التي لا يصلح طبعا صاحبها أن يكون وعاء للعلم. فالعلم جوهر لطيف لا يحل إلا بالمحل النظيف، وكيف يكون نظيفا من كان على تلك الآفات التي تقدم ذكرها؟ إذن يقول المؤلف رحمه: اطلب العلم إذا تهيأت له ونظفت محله فعلى بركة الله لك أن تطلب العلم. ففيك استعداد إذن وفيك تهيئة، وإلا فربما تتعب نفسك وتتعب معلمك. وقديم قال زهير بن أبي سلمة: من يجعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندم. إذن قال المؤلف رحمه الله: اطلب العلم. والطلب أيها الإخوة كلمة كما جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم، كلمة الطلب تعني أن الشخص يلتمسه بأن يعمل الخطى إلى مظانه. وقديم كانوا يرحلون، عندما نقول يرحلون بمعنى يقطعون المسافات الطويلة، وقد تأتي عليهم في رحلتهم الفصول. وعندما نقول يرحلون بمعنى أنهم كانوا إذا سافروا يسافرون على بعير غالبا، وقد يكون ما هو دون البعير من الحيوانات طبعا إلى، وقد يموت في الطريق، وقد يستأجل أن يستبدله ويشتري آخر بعد. وربما كذلك قطعوا هذه المسافات على الأقدام. إذن هذا هو كيف كان. وهو العلم أيها الإخوة نحن اليوم يتهاطل علينا في بيوتنا من هذه الوسائل، عفوا كذلك وقع انقطاع أظن. يتهاطل علينا في بيوتنا قلنا بهذه الوسائل الخفيفة المحمل، ولكن لنحذر على كل حال أن لا شك أن العلم عندما كان على الحال التي ذكرناها سابقا أثمر ما أثمر في هذه الأمة من النتائج ومن النفع العميم. قال: اطلب العلم، اطلب العلم. ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. أطلب العلم. إذن أيها الإخوة، العلم نعم يطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا، من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يطلب فيه علما، ودائما العلم أيها الإخوة إذا ذكر في الشريعة غير مضاف، فالمراد به هذا العلم الذي نحن نتشاغل به، علم الشرع، العلم الذي يتعرف به العبد على ربه عز وجل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأحكام التي تعبدنا الله تبارك وتعالى، أحكام الشرعية. نعم، هذا هو المقصود بالعلم إذا أطلق. قلنا قال: ولا تكسل، ولا تكسل، هذه نصيحة تضمنت النهي، جاءت بهذه الصيغة، ولا تكسل، بمعنى أن الكسل يتنافى مع طالبه. لا تظن أنك تنال من العلم ما تنال وأنت كسول. كسول، المراد بالكسل طبعا هو ما يحصل الإنسان من تراخ في العزيمة يتبعه كذلك تراخ في الهمة يتبعه تراخ في الأعضاء، وضع عليها تكاسلا عند طلب العلم فقط. وإلا ربما إذا قيل تعال نعمل ولا ننزل طبلة كذا نبيع كذا سوف ينشط، وإذا قيل تعال كان عمل في الشنطي يومين يعطيك دراهمك في آخر النهار يخلصك مباشرة، ولا في آخر الشهر يعطيك يعني الأجرة متاعتك، سوف تجده نشيط. وأما في طلب العلم سوف يتكاسل، سوف يظهر عليه الكسل، هذا هو المقصود بالكسل هنا، الذي إذا كانت أمر يتعلق بالعلم أو حلقة من حلقات العلم أو المذاكرة سوف يعتذر ويقول: أنا عندي شغل وراني حاسس براسي شوية، راني موجوع ومانيش كذا ولا آخر ذلك، وراني باغي نرقد شوية ولا آخر ذلك من الأحوال هنا. إذن قال: ولا تكسل. الكسل أيها الإخوة لا يليق بطالب العلم. نعم، ممكن الإنسان، أقولها لإخواني، نعم ممكن الإنسان تمر عليه فترة، لا أقول فترة بمعنى يعني شهور، أيام قليلة قد هو في نفسه يرى أن هناك فطورا و يعني ضعف، فليلتفت إلى ما حوله من أسباب يفسرها به. ممكن يجد هذا الفطور قد يكون من عندما يكمل فصل ويدخل فصل، ممكن صدمة عائلية وقعت له، موت واحد من أسرته قريب جدا منه، أبوه أمه جده أخته أخوه ونحو ذلك، هذه كذلك تحدث ربما حتى الشخص لا يلتفت إليها، فإذا بها هي التي في الحقيقة تسببت له ونحو ذلك. وهذا قد يبقى فترة يعني قليلة من الأيام، ثم بعد ذلك تدريجيا سوف يذهب ويزول، ولكن الفطور قلنا الذي ربما ينحرف بصاحبه عن جادة طلب العلم، ويقول: أنا في الحقيقة مش نطلب شوية خدمة، وراني في الديون بزاف وفيها وباغي ندير كذا وكذا من المشاريع وإلى آخره من أشياء، هذا هو نهاية الفطور والكسل، أن ينتهي بصاحبه إلى أن يغير مساره عن طلب العلم. هذا الكسل أيها الإخوة الذي أبسط صورة منه ما يقع للواحد منا، أنه ينام كما ينام العامة من الناس ويستيقظ كما يستيقظون، يعني يرقد كما يرقدوا في وقت رقد الجحر ويستيقظ كذلك كما يستيقظون، ينامون إذا تعشوا ربما على الساعة العاشرة، نعم، ويستيقظ على الساعة السادسة، وبعد أن يستيقظ كذلك يتناول فطور الصباح كسائر الناس، ثم بعد ذلك يعني وهو يزعم أنه طالب علم، وممكن على الساعة الثامنة أو السابعة أو النصف عند ذلك يبدأ نهاره، ثم إذا كانت العاشرة قل لا بد يجيب خرج الشارع، فإذا كانت الثانية عشر قال لا بد أن تغدر، فإذا كانت الواحدة ولا الواحدة وكذا قام يصلي الظهر ثم أنام، وأنا حتى العصر فإذا صلى العصر أي قال ممكن أغدو على المحرقة أوجد روحي ولا كذا إلى آخر الأشياء، وهكذا الدورة تكون عنده. هذا أيها الإخوة يزعم أنه طالب علم ليس بطالب علم. لذلك أقول إخواني طالب العلم لا بد أن يكون ليس كسائر الناس، كما أنه هو يطلب العلم الناس لا يطلبوا العلم. الناس أكثرهم أكثرهم أقول ربما 99% من المجتمع لا علاقة له بالعلم ولا يطلب العلم وليس مهتما بطلب العلم. إذا لا بد كذلك أن تكون في أكلك وشربك ونومك ودورة يومك وليلتك لتكسل الأيام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعقد الشيطان على قافية أحدكم. القافية كلكم يعرفونها، هي مؤخرة الرأس القفا. إذا هو نام ثلاث عقد، ثلاث عقد، عقد جمع عقدة، يضرب مكان كل عقدة عقدة أو عقدة يضرب مكانها، يعني ضرب ربما نحن لا نشعر به، ضرب الشيطان. يقول كأنه يرقي، يعني الرقية الشيطانية. عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ، يعني ثلاث عقدات كل واحدة يضرب عليها هذاك، عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل. أنت ترقد على هذه الرقية الشيطانية، ولربما يوم من الأيام أصلا لا تذكر الله عز وجل، وإنما انفردت هذه الرقية بأن نمت عليها. فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت العقدة أي العقدة الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس. وإلا إلا ماذا؟ من إلا لم يفعل ما تقدم من الذكر وكذلك الوضوء، وأيضا قلنا لك فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، إن توضأ انحلت عقدة، وإن صلى كذلك. وإلا لم يفعل هذه فإنه كما قال في الحديث وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان. ولذلك أيها الإخوة انتبهوا، كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن البخل إلى آخر الدعاء الذي في صحيح مسلم. نعم، وأيضا من حال المنافقين مع الصلاة قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة إلى الصلاة قاموا كسالى، كسالى نعم جمع كسول، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هذا هو حال المنافقين مع الصلاة، أنهم إذا تعلق الأمر بالقيام إلى الصلاة صار فيهم كسلا، كسلا يعني يودون لو أن هذه الصلاة انتهت وتمت في ثلاث دقائق. ومن علامات كسلهم أنهم يتراخون في القيام لها، ما لا يبادرون لها في أول وقت. إذن فإذا وجد الواحد منا أيها الأخوة شيء من هذا يتعوذ بالله عز وجل من هذه الحال اللي هي العجز والكسل والجبن والبخل وغيرها من الصفات الواردة في الحديث عنه. قال المؤلف رحمه الله اطلب العلم ولا تكسل، ولا تكسل إياك أو الكسل. إخوانا على كل حال نحن نطلب العلم جميعا، فيعني لا بد أن تعلموا بأن الشيطان نحن أعدى عدو له، ويسعى بأن يثبطنا عن العلم ما استطاع، ويجاهد علينا أكثر مما يجاهد على غيرنا، أكثر مما يجاهد حتى على العباد والصائمين وغير ذلك من أبواب الخير. طلب العلم أشد على الشيطان، أشد عليه من كل الأبواب الأخرى. نعم، وذلك يقف لنا بالمرصاد، يحاول ويجاهد، بل لو استطاع أن يصدنا عن طلب العلم بأن يقف في الطريق وقوفا يحول بيننا وبين أن نحضر مناسبة مناسبته لفعل. نعم، ولذلك فالإنسان يستعين بالله عز وجل، يستعين بالله تبارك وتعالى، ويكثر من الدعاء له وكذلك لإخوانه أن يعلمه الله عز وجل العلم النافع، وأن يثبته على طلب العلم، وأن يعلمه العلم الذي كذلك ينفع به، وأن يجعله هاديا مهديا، وأن يجعله إماما للمتقين، وأن يكون مخلصا في طلب العلم ليداوم على هذه الأدعية. ويسأل الله تبارك وتعالى أيضا أن يصلح حاله، يخلص نيته وإلى آخر ذلك، ويدعو قلت لإخوانه أيضا، يدعو لإخوانه بهذا، ولعله كذلك وهو يدعو لإخوانه أن يدعو الملك له. قال ولا تكسل، ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، ما أبعد الخير على أهل الكسل. إذن بين الكسل وبين طلب الخير معناها مسافة وبون شاسع، لا يمكن أبدا لأهل الكسل أن يكونوا حلفاء الخير. ولذلك قال بعضهم قديما: أخي لن تنال العلم، أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. أخي لن تنال العلم إلا بستة، أي بستة صفات. قال سأنبيك عن تفصيلها ببيان، هذا هو تفصيله. الذكاء، الذكاء بمعنى أن الإنسان يكون ليس بليدا، بحيث ربما تعرض عليه المسائل العلمية وأمثاله يفهمونها وهو لا تزال مغلقة عليه، سيما ربما المسائل التي هي بالنسبة للإنسان واضحة. ربما بعضهم، نعم هناك بعض من وهبه الله عز وجل ذكاء مفرطا، قال بعضهم في تفسير قوله تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان لديه ذكاء حاد جدا، حتى كأنه يفهم فهما ليس عاديا، حتى قالوا الصحابة: هذا ربما عنده قلبين يعي بهما ويفهم بهما ويدرك بهما، ما عنده كما احنا قلب واحد. لأنهم على كل حال هم كانوا يعني على فطرتهم، ولم تدخلهم شيء من هذه العلوم التي أفسدت عليهم كثير من المفاهيم، كانوا يقولون بأن العقل محل القلب. نحن الآن على كل حال سرت إلينا بعض النظريات، ولكن الحمد لله تفطنا لها، علمونا أن العقل محل الدماغ، ونشير إلى الشخص الذي يكون يفهم جيني يقول فلان دماغ، وإذا أردنا أن نشير إلى شخص بأنه في حالة تفكير يعني يصورونه لنا يعني ماسكا بدماغه، يعني شاب راسه وحضر الزباب كنا راح في حالة تفكير، لو وضعوا يده على قلبه لكان أفضل. إذا كان ولا بد أن يضعوا يده على قلبه، نعم القلب هو محل التفكير على الصحيح. نعم، ويسأل ربما تجدون حتى في بعض الكتب العقيدة يشيرون إليه على أن هذا قول ليس مرضي لأهل السنة، وليس قولهم هذا أن العقل محله الدماغ. لا، الدماغ صح يعني عضو حساس، ويتأثر العقل تأثر كبير به باعتبار أنه يعني محل ل عملية الأعصاب وكذا وكذا، ولكن ليس محل العقل، محله القلب. قلوب يعقلون بها قلب. إذن فقال الذكاء، إذن قلنا الذكاء والذكاء قلنا هو يعني البديهة وسرعة الفهم التي تكون للشخص. فإذا وجدنا شخصا، نعم أنا أو غيري أو غيركم كذلك، أي واحد منكم رأى شخص مثلا عنده ضعف في الفهم، ضعف واضح في الفهم، قال له في حق من باب النصيحة، تقول من باب النصيحة فلان أنصحك أن لا تدخل في هذه العلوم، العلوم التي هي يراد من صاحبها أن يكون من أهل العلم، من أهل الاجتهاد، لا يليق بك إلا أن تتعلم واجب عينك من صلاتك وصومك وطهارتك وأمور هذه التي هي فرض عين، واذهب تكسب للحياة، شوف لك حرفة يدوية، مهنة من المهن، واترك عنك. نعم هذا من التوجيه ومن النصيحة الخالصة على كل حال، لأن هذا العلم الذي نحن نتشاغل به، نعم صراحة يستدعي من صاحبه أن يكون أولا عنده ذكاء، وهذا الذكاء في الحقيقة ربما نعم بعضه قد يكون فيه نصيب يكتسب. إذن الذكاء قلنا الذكاء، وهو قلت أحيانا يكون فيه نوع زائد، ليس هذا هو شرط، ولكن القدر منه الذي لا بد منه، لا بد أن يكون عند الشخص معنا، وليس دون ذلك إلا البلادة وضعف الفهم والنقص والنقص الفادح، وهذه في الحقيقة قسمة إلهية. نعم هناك ما منه قدر لقلة ملابسة المسائل العلمية يحصل لبعض الأشخاص، ولكن سرعان ما يعني يصير يدخل في المسائل العلمية وتطرق ذهنه اليوم وغدا وغدا ينتعش، ويعود إليه ربما ذلك المقدار الذي وهبه الله له، إلا أنه ربما هو يعني استعمل في أشياء أخرى. نعم فقلت هذا المقدار منه. نعم كشخص مثلا يقول لك أنا ضعيف في الحفظ، هكذا بعض إخواننا يجي يقول لك أنا ضعيف في الحفظ، معناه ما أستطيع أن أحفظ. ماذا أقول له؟ أقول له الحفظ على كل حال إنما هو كالعضلة. ما معنى كالعضلة؟ بمعنى أن الشخص ممكن إذا مرنه تعود عليه، كما العضلة التي ربما كثير منا ما يعرف الأعمال، أعمال ممكن الشنطي، أعمال الورشات، أعمال التي فيها حمل اللبن، ويعني استعمال العضلات، فإذا هو ربما يوما ما دخل في هذا العمل يظن نفسه في أيوم أنه لا يصلح، لكن ربما يأتي أسبوع أو أسبوعين يصير انتهى، يصير من أهله. نعم هكذا كذلك أرى أن يعني الحفظ شيء من هذا يقع لبعض الطلبة. إذن ذكاء وحرص، حرص كذلك أيها الإخوة، طالب العلم لا بد أن يكون حريصا، حريص بمعنى شدة الطلب وكل مناسباته وفرصه، ليس فقط هذه المجالس، بل هذه المجالس أيها الإخوة طلب العلم صراحة هناك ثلاثة فرص له أذكرها على الترتيب. أولها في وقتنا وفي زماننا هذا الذي نحن فيه المطالعة والإكثار من القراءة، سيما بعد طباعة الكتب وتوفرها وتدفقها وجودة طباعتها. العلم أيها الإخوة أكثره صار إلى الكتب، فلا بد للشخص أن يكون يعني يجتهد بأن يكون نعم من أهل المطالعة، ما هو يقرأ صفحة أو صفحتين في اليوم يحسب روحه طالب علم، لا بد أن تكون له مهارة في القراءة في المطالعة وإلا يمل. نسمع ببعض الإخوان يقول كان إذا أردت أن أنام يأخذ كتاب، الكتاب كأنه يعني تناول أقراصا منومة، عندما يأخذ الكتاب نعم صحيح أن القراءة لما كان فعلا فعل ليس فيه حركة، فعل خامد لا تتحرك فيه إلا عينك وتكاد أن تبقى في مكان واحد. مثل هذا الفعل نفسه يدبب الكسل إلى صاحبه، معنى يسري إلى الكسل. لا بأس، على كل حال الإنسان طبعا لا شك أنه يعني إن شاء الله سوف يأخذ بعض الخبرات في كيفية محاربة الكسل إذا دب إليه عن طريق ربما أحيانا الشخص يدير إنارة فاترة ضعيفة، وربما كذلك يريد أن يطالع في مكان نومه أو يطالع في مكان مريح جدا حتى كأنه مهيئ للنوم، ثم سرعان ما ينام. لا، الذي يريد أن يطالع أيها الإخوة يختار نعم ربما الكرسي نعم، أو يختار كذلك مكان يعني بعيد عن مكان النوم، وأشياء أخرى. على كل حال تأتي إن شاء الله الفرص لربما الكلام فيها. قال قلت الثاني منها، الثاني من ثلاثة فرص بعد المطالعة المذاكرة، المذاكرة المذاكرة مع الإخوة طلبة العلم. ولذلك الشخص يختار المكان الذي يسكن فيه، لا يسكن مع الناس العمال، الذي إذا أصبح أول ما يصبح صباح فهو معكم، بعد ذلك يقول لك السلام عليكم، يخرج من الساعة الثامنة وربما يعود كذلك. إذا اخترته أنت ممكن لسبب، قال هذا الشخص لا يخرج يفرغ للمكان ويبيت وكذا وكذا، هذا نعم فكر صحيح، ولكن أنت بعده مباشرة ممكن تدعي طلبة علم يأتون إلى عندك، هذا تفكير لا بأس بحال إذا كان هذا. وأما أن يختارهم وربما بعد ذلك إذا حضروا يتكلمون في غير علم، بل وربما يضعفون همته في طلب العلم لأجل أنه يراهم يوميا لا علاقة لهم بالعلم. فمن أراد طلب العلم صراحة يختار أن الذي يساكنه أن يكون طالب العلم، بل يختار من يكون جادا في طلب العلم، لأن بعض الطلبة على كل حال نعم يحضر طالب علم ولكنه سرعان ما يتغلب عليه طلب الدنيا والبحث عن المال، ولأنه فتن عندما باع واشترى فظهرت له الدنيا كأنه ربما من قبل ما كان يعرفها، لما أخذ يبيع ويشتري وشيئا فشيئا الدنيا ظهرت له نعم، وثمرتها يعني قريبة جدا خلاف العلم. العلم يقال له بعد أعوام لعلك إن شاء الله سوف ترى ثمرته. إذن الثالث هي هذه المجالس، هي هذه المجالس أيها الإخوة التي نلتقي فيها، سواء بهذه الطريقة التي هي الآن استثنائية لسبب الظرف الذي ألم بنا، أو للصفة التي سوف تكون، وهي لا شك هي الأصل، نجتمع ونلتقي وإلى آخر ذلك مما يكون من يعني صور الاستفادة لها. تأتي في الثالثة، مرتبة الثالثة، لأنها أصلا مقارنة مع الأوقات الأخرى هي أكثر الأوقات الأخرى، الإنسان مع نفسه يطالع ويقرأ ولا. نعم، قال ذكاء وحرص، إذا لابد أن يكون عند طالب العلم الحرص. الحرص أيها الإخوة، والحرص معناه شدة الطلب، الحرص معناه شدة الطلب، لا يرى طالب العلم أكثر الناس، يدور في الشوارع ويتحرك بدراجته النارية ولا دراجته الهوائية ويمشي ويجي، وربما إذا أكمل عام فقط في أضراره يعرف كل شوارعه. نعم أيها الإخوة، الإنسان وقد أتى لعله إن شاء الله في عام واحد يستفيد ويرجع إلى أهله مفيدا، لماذا يضيع وقته معكم؟ ولماذا يخرج من بيته أصلا؟ نعم، ونحن بالإضافة إلى هذا كله هذه الهواتف التي بين أيدينا اليوم هي للأسف ضيعت علينا كذلك كثير من أوقاتنا. نعم عبد الله، قرأ هو يشير بيدي. عبد الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك الله خير، ممكن تعيد لنا الفرصة الثانية لو أسمح الشيخ؟
قلت الفرص ثلاثة في طلب العلم، وترتيبها الذي ذكرته هو الفرصة الأولى هي المطالعة، أي القراءة في الكتب، سيما القراءة الموجهة. هذا ما قلته، سيما القراءة الموجهة. ما معنى القراءة الموجهة؟ الإنسان ليس فوضويا هكذا في قراءته، ممكن يعني يعجبه الكتاب بحسب عنوانه وكذا. قال مثلا لو تستشير ويكون عندك صلة ببعض المشايخ أو بطلبة العلم، قال أنا أقرأ كذا وكذا وكذا، ما هو الكتاب الذي تنصحني به في هذه الفترة أو في هذا الموضوع وكذا وكذا، يعني لا شك أنه ينصحك. نعم، إذا قلت المطالعة، سيما قلنا ونحن في زمان، نعم اشتهرت عبارة ولا زلنا نكررها، يقول لا بد من ثني الركب عند العلماء، هكذا الآن تقال هذه العبارة. ولكن ثني الركب صح، كان في وقت نعم تثني ركبتك والعلماء موجودون متواثرون، تجد العرصات في المساجد كلها يعني يستند إليها عالم من العلماء أو طالب من الطلبة يذاكر ونحو ذلك. ولكن هذه الحالة يبقى في الأمة الآن، وإذا وجد في أماكن فهو قليل لا يفي بحاجيات من يطلب العلم. ولكن الحمد لله عوضنا الله عز وجل هذه الكتب التي الآن يعني تطبع، وهذه المخطوطات التي نافعة في العقيدة، في طلب العلم، في آدابه، في الأخلاق، في الفقه، في الحديث، في كل المجالات الحمد لله يستفيد الإنسان منها ما ينفع، ويكون عنده نفس في القراءة أقول غريب جدا يقرأ، بالإضافة إلى ما حولنا والحمد لله من ظروف كلها معينة على طلب العلم. هذه الإضاءة وهذه المصابيح وكل أحوال يعني في حق الإنسان إذا كان يحسن الاستفادة منها، سوف بالقراءة والمطالعة سوف يستفيد شيئا كثيرا كبيرا. ثانيا قلنا المذاكرة، المذاكرة بين طلب العلم والمذاكرة إن شاء الله سوف نعين صورها كيف تكون، لأن المذاكرة نعم نحن نفهم منها أنه فقط من الشخص يلتقي بنا مع يعني أقرانه في طلب العلم ويتبادلون الفوائد، يجتمعون حول كتاب معين، ربما كان هكذا مجلس لتبادل الإفادات. نعم، ولكن أحيانا تكون في غير هذه الصورة أيضا صور، والحمد لله منها ما قد يكون في صورة أن الشخص إذا قرأ كتابا يطلبه بعض منهم في حكم أقرانه ليقرئهم الكتاب ويعلمهم إياه ويستفيدون منه. نعم، ثالثا قلت هذه المجالس التي نعقدها في مواعيد معينة. نعم، ومن هذا المجلس هو بالحق بالنسبة لما رأيته لا يكفي، لو أن الإنسان اقتصر عليه، كان العلماء قديما، العلماء أقول ليس أمثال لنا طلبة علم، كان العلماء الواحد منهم يجلس إلى التدريس الساعات. نعم، وهذا في حق صراحة أن ربما كلكم يسمع عن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في اليمن رحمه الله وكيف كان الجو العلمي هناك، وإن استطعت أن تكون من الصباح إلى الليل تتنقل بين الحلقات تستطيع ذلك. وهكذا كذلك شاهدنا شيئا منه في بلاد شنقيط أيضا، ولكن هذا في الحقة هذه الصور ترون أنها يعني لعله ربما قد يكون هذا آخر ما كان منها، وإلا يعني لا تكاد تجد مثل هذا موجود الآن في بلاد المسلمين، لم يبقى شيء منهم. هكذا كان الحال، كان الحال قديم مثل هذا، الناس لا يشغلهم شيء للعلم، المسجد مفتوح على مصراعيه لا يغلق أبدا، إلا أن يكون ممكن إذا غلق بعد وقت متأخر من الليل ثم قبل الصبح، وإلا كان المسجد مفتوح على مصراعيه والناس يعني المسجد كل جامعة. هذه الحال لم يبقى منه شيء طبعا اليوم، ولكن قلت يعني الله عز وجل عوضنا منها هذا الذي يعني ترونه من الكتب وطباعتها، الطباعة الجيدة في المتناول. نعم، والكتب التي ربما إلى عهد قريب الشيخ الألباني رحمه الله كان يذكر على أن مخطوطات الآن صارت مطبوعات، بل رأيت بعض كتب كان الشيخ زيد ابن هادي المدخلي رحمه الله، هكذا إن شاء الله لعله، يذكر أنها هي من تآليف الشيخ حافظ حكمي، ثم هي كان يرفع لنا مخطوطة، ثم هي بعد في هذه الفترة بعد طبعت، أو ربما في آخر حياتي طبعت، وكان يذكرها يوم ما على أنها من مما لم يطبع. هكذا ترون التسارع إلى طباعة الكتب، الحمد لله، يعني انتفع به من انتفع به من أهل العلم اليوم. فإذا استطاع الواحد منا أن يحبس نفسه على المطالعة ويجتهد في كيف أن يكون عم يأخذ بالمطالعة ما تدركه همته في طلب العلم فليفعل. قال: ذكاء وحرص واجتهاد، اجتهاد في طلب العلم أن يكون لك جهد مبذول زائد على المعتاد، وبلغة، المقصود البلغة هنا من العيش، الإنسان طالب العلم لا يطمع في أن يكون عنده وفرة من العيش، بل لابد أن تمر عليه شيء من الأيام قد يكون فيها محتاج إلى ما يتعشى به، عادي جدا أيضاً، أو ربما ممكن يمر عليه اليوم يعني لا يتناول فطور الصباح، أو يتناوله فقط خبزا ليس مؤدما، مش لابد كل صباح يتناول قهوة ولا قهوة حليب، نعم، كما يريد، وزيت الزيتون على الصباح مع المربى كذلك، وإلى آخر ذلك من يعني الذي قد يمر عليه اليوم ممكن جدا لم يجد ما يتناول به فطور الصباح، لا، أو وجده ولكن ليس على الصفة التي كان يتناوله بها في بيته، ونحو ذلك من الأحوال. عادي جدا لو وجد شخص وهو يطلب العلم، بل لو كان حتى معه أهله، نعم. واجتهاد وبلغة، البلغة من العيش معناها الكفاف القوت، وأما الوفرة التي ربما صاحبها يعني يجد عنده الإضافي والزائد، فهذا إذا أراده طبعا سوف يبذل له وقتا يطلب الدنيا وتكون لديه وفرة، ولكن كذلك قلة من جهة العلم. ولكن نحن الذي نعرفه لا نعرف أحدا، بل ولا سمعنا به أنه مات جوعاً، لا نعرفه، بل قلت ولا سمعنا، حتى في القصص الغريبة أن إنسان طالب علم مات جوعاً، ولكن نعرف أنه نعم مرت بهم أيام أو أحوال لا يجدون ما يأكلون، وشحبت ألوانهم وضعفت بنية جسمهم، نعم. وأما الشخص الذي ربما تراه وفي طالب العلم ينتفخ جسده، وبسبب النوم وكثرة الأكل ونحو ذلك من الأشياء، فهذا هو الذي ربما نسمعه اليوم أكثر. وبلغة، قال: وتلقين أستاذ وطول زمان، وصحبة أستاذ، وصحبة أستاذ بمعنى أن يصاحبه إذا وجد هنا، والصحبة التي كانوا يعبرون عنها بالملازمة، الملازمة من أكثر أحوال تكون معه لك شيخ، نعم، ممكن جدا رأينا بعضهم يذكر هذا الشيخ يقول له يعني أريد ملازمتك، بمعنى حتى في حال أسفارك أكون معك، وفي أحوالك التي تكون ربما في مهنتي بستانك وضيعتك أكون معك، وربما إلا الأحوال التي يتعذر فيها الصحبة فيتركه، نعم. هذه الملازمة إذا رأيت شخصا يقبل بها فحاولها، نعم. وصحبة أستاذ وطول زمان، طول زمان يعني لا تقول أنك بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة كافي هذا في الحق في أن تخرجني أستاذا مدرسا معلما، وأريد أن تكون عندي حلقة من حلقات طلب علم يتردد إليها الناس، لا. إذن لا بد أن تنظر هذا بعد طول زمان. ثم قال: وحرص، نعم معليش البيت هذا حصلنا فيه على كل حال.
ونزل ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند قول الناظم: سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. إذن سيعيد الله كل منهم، يعيدهم الله عز وجل يوم يرجعون إليه. نعم، إذن فهو كأنه يذكر المؤلف رحمه الله بأن أمامنا يوم عظيم، لا بد الإنسان أن يبقى دائما مستحضرا له، مستشعرا له، مستعدا كذلك له. سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، أي الصنفين الذين ذكر يعني أين أرباب الحجر أهل النهى، وذكر كذلك القوم الذين يعني ماتوا على الكفر والشرك بالله عز وجل والطغيان والتجبر في الأرض. إذن كل واحد منهم سيجزيه، والناس يوم القيامة دارهم إما الجنة وإما النار. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من النار. نعم، أظن هذا البيت قرأنا، أظن أننا قرأنا هذا البيت. نعم
نعم قرأناش.
نعم، ثم بعده مباشرة قول الناظم: أي بني اسمع، وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. هذا كأنه استئناف للوصايا وتذكير بأنه أيضا سيواصل بسردها، وإلا فالذي تقدم أيضا وصايا. أي بني اسمع، وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. خير الملل هي هذه الأمة، ملة الإسلام التي أساسها توحيد الله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي بني، أي بني، أي هنا بفتح الهمزة على أنها حرف نداء، تقول أي، أي فلان، أي يا فلان، أي فلان، أي يا فلان. وإذا كسرت الهمزة فهي تصير كأنه حرف جواب. إي، قل إي وربنا، إي هكذا بكسرها تكون حرف جواب. قل إي هكذا يقرأ، قل إي وربنا. أما أي فتح الهمزة فهي حرف، حرف من حروف نداء، حروف نداء: يا، أيا، هيا، أ، أ بهمزة واحدة فقط. قلنا أ وأيا وهيا وأي، ووا للنجبة، و ورأفة، وظهرة، وكرب أبتة. نعم، لا تسمى حروف النداء. أي بنية معناها أنه يجدد لك كذلك النداء ويخاطبك. نعم، بهذا الخطاب الذي هو خطاب البنوة. نعم، بمعنى أن الإنسان قد يكون من يوصيه في مرتبة أبنائه، إما من حيث صغر سنهم أو من حيث قلة علمهم وكونهم مثلا لا يستغنون عن مثل هذا الناصح. نعم، يقول أي بني اسمع وصايا، أو على أن هذا القصيد صراحة كان مخاطب بها ابنه، كان مخاطبا بها ابنه، وهكذا العلماء. نعم، تكون ربما الوصايا منهم، بل وتأليف الكتب أحيانا يؤلف، نعم يؤلف من يؤلف الكتاب وهو إنما يريد أن يخص به ابنه، ثم ذلك
يصير هذا الكتاب في حقه ليس قاسيا على ابنه، بل الوصايا يحتاجها ابنه، بل ربما قد تستغرب أن تجد ابنه لا يستفيد ويستفيد غيره. نعم، قد يبذل العالم جهده لابنه، نعم، ويخرج ابنه كما لو كان ليس ابن لعالم. نعم، ولذلك ربما من الخطاب التهييجي أنك قد تخاطب ابن العالم فتقول يا ابن فلان، يا ابن فلان، كأنك تقول له يا من أبوك العالم الفلاني لا يليق بك كذا وكذا وكذا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، بمعنى كتابكم، بل نقول يا بقى الله يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الله عز وجل بما يقتضي أنهم أن يتركوا كذا وكذا وكذا بخطاب الإيمان يا أيها الذين آمنوا. إذن قلت أن المؤلف لعله خاطب بهذه القصيدة ابنه الحقيقي، نعم، وهي تصلح كذلك لأن تكون خطابا لجميع المسلمين لا يستغنون عن هذه النصيحة. يقول أي بني اسمع وصايا جمعت حكما، حكم على كل حال الذي ورد في القرآن الكريم هي السنة، ويعلمه الكتاب والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم، والحكمة كذلك هي وضع الشيء في موضعه، ولكنها تارة يقصد بالحكم هو الكلام الذي أحكم، وصاحبه سدد المقام ووضع الكلام في موضعه وأحكم القول فيه وأخلص في النصيحة وأوصى وصية جامعة، فيقال لكلامه هذا في هذه الصورة حكمة. لازلنا نسمع مثل الحكم التي قالها الناس القدامى، نعم، ربما قالوها في أمم، إنسان يعني نتائج التجربة في الحياة، نتائج التجربة في الحياة عندما يصير من كبار السن تجد يقول بعض الكلام الذي ربما لا يستفاد إلا من أمثاله، تجربة وأصفار ومعاشرة ونحو ذلك، خلاصتها يضعها في كلمات قليلات، بل ربما يأتي بعضهم فينظمها، وهكذا يستفيد منها من يبحث عن الإفادة. يقول اسمع وصايا، يقول أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، والمقصود طبعا كما قال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وفي هذه القصيدة شيء كثير من هذا، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه هي سر الخيرية أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم كأنه شرع ابتداء من البيت الذي يليه في نعم وصايا، ويصبح أن تكون ما قبل هذا كله تمهيد، أن الشخص الذي نعم تعطى له هذه النصيحة لا بد أن يجتهد على قلبه فيفرغه من تلك الآفات السابقة. من تصلح له هذه الوصايا لا بد أن ينظف محلها، مثل مثلا أن يفرغ قلبه عن التعلق بالأغاني أو الغواني، والتعلق كذلك بالمردان، والتعلق كذلك بما يذهب العقل كالخمر، ويتفكر الموت. ويتفكر الموت، هذه مجرد يعني كأنه نقول تقديم وتوطئة لهذه الوصايا التي سوف يبدأ بها من هذا الموضع. فإن المحل إذا نظف من هذه الآفات التي تقدم ذكرها يمكن بعد ذلك أن يحل، بعد أن تخلى عن تلك الآفات السابقة، وهي آفات لا شك أن من كان على شيء منها فإن محله كما تقدم قلنا العلم جوهر لطيف، فلا يحل إلا في المحل النظيف. وقديما قال أحدهم أبيات لك الحكيم سبيل الشافعي ولا تصح نسبته إليه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. إذن لا شك أن من كان متعلق بالمردان يحبه ويتعلق به فإن في قلبه مرض، وهكذا من تعلق قلبه بالغواني وهو من يعاقرون الخمور ولهم ندامة، ومن كذلك ترك تقوى الله عز وجل، وربما كذلك حتى نسي الموت، فهذا حاله صراحة يحتاج إلى أن ينظف قلبه من هذه المعاصي ومن هذه المخالفات التي لا يصلح طبعا صاحبها أن يكون وعاء للعلم. فالعلم جوهر لطيف لا يحل إلا بالمحل النظيف، وكيف يكون نظيفا من كان على تلك الآفات التي تقدم ذكرها. إذن يقول المؤلف رحمه: اطلب العلم إذا تهيأت له ونظفت محله فعلى بركة الله لك أن تطلب العلم. ففيك استعداد إذن، وفيك تهيئة، وإلا فربما تتعب نفسك وتتعب معلمك. وقديم قال زهير بن أبي سلوى: من يجعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندم. إذن قال المؤلف رحمه الله: اطلب العلم. والطلب أيها الإخوة كلمة كما جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم، كلمة الطلب تعني أن الشخص يلتمسه بأن يعمل الخطى إلى مظانه. وقديم كانوا يرحلون، عندما نقول يرحلون بمعنى يقطعون المسافات الطويلة، وقد تأتي عليهم في رحلتهم الفصول. وعندما نقول يرحلون بمعنى أنهم كانوا إذا سافروا يسافرون على بعير غالبا، وقد يكون ما هو دون البعير من الحيوانات طبعا إلى، وقد يموت في الطريق، وقد يستأجر أن يسترجله ويشتري آخر بعد، وربما كذلك قطعوا هذه المسافات على الأقدام. إذن هذا هو كيف كان. وهو العلم أيها الإخوة نحن اليوم يتهاطل علينا في بيوتنا من هذه الوسائل، عفوا كذلك وقع انقطاع أظن. يتهاطل علينا في بيوتنا قلنا بهذه الوسائل الخفيفة المحمل، ولكن لنحذر على كل حال أن لا شك أن العلم عندما كان على الحال التي ذكرناها سابقا أثمر ما أثمر في هذه الأمة من النتائج ومن النفع العميم. قال اطلب العلم، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. اطلب العلم، إذن أيها الإخوة العلم نعم يطلب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يطلب فيه علما، ودائما العلم أيها الإخوة إذا ذكر في الشريعة غير مضاف فالمراد به هذا العلم الذي نحن نتشاغل به، علم الشرع، العلم الذي يتعرف به العبد على ربه عز وجل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأحكام التي تعبدنا الله تبارك وتعالى، الأحكام الشرعية. هذا هو المقصود بالعلم إذا أطلق. قلنا قال ولا تكسل، هذه نصيحة تضمنت النهي، جاءت بهذه الصيغة ولا تكسل، بمعنى أن الكسل يتنافى مع طالبه. لا تظن أنك تنال من العلم ما تنال وأنت كسول. كسول المراد بالكسل طبعا هو ما يحصل الإنسان من تراخ في العزيمة يتبعه كذلك تراخ في الهمة يتبعه تراخ في الأعضاء، ويرى عليها تكاسلا عند طلب العلم فقط. وإلا ربما إذا قيل تعال نعمل ولا ننزل طبلة كذا نبيع كذا سوف ينشط، وإذا قيل تعال كان عمل في الشنطي يومين يعطيك دراهمك في آخر النهار يخلصك مباشرة، ولا في آخر الشهر يعطيك يعني الأجرة بتاعتك، سوف تجده نشيط. وأما في طلب العلم سوف يتكاسل، سوف يظهر عليه الكسل. هذا هو المقصود بالكسل هنا، الذي إذا كانت أمر يتعلق بالعلم أو حلقة من حلقات العلم أو المذاكرة سوف يعتذر ويقول أنا عندي شغل وراني حاسس براسي شوية، راني موجوع ومانيش كذا ولا آخر ذلك، وراني باغي نرقد شوية ولا آخر ذلك من الأحوال هنا. إذن قال ولا تكسل، الكسل أيها الإخوة لا يليق بطالب العلم. نعم ممكن الإنسان، أقولها لإخواني، نعم ممكن الإنسان تمر عليه فترة، لا أقول فترة بمعنى يعني شهور، أيام قليلة قد هو في نفسه يرى أن هناك فتورا ويعني ضعف، فليلتفت إلى ما حوله من أسباب يفسر هذه. ممكن يجد هذا الفتور قد يكون من عندما يكمل فصل ويدخل فصل، ممكن صدمة عائلية وقعت له، موت واحد من أسرته قريب جدا منه، أبوه أمه جده أخته أخوه ونحو ذلك، هذه كذلك تحدث ربما حتى الشخص لا يلتفت إليها، فإذا بها هي التي في الحقيقة سببت له ونحو ذلك. وهذا قد يبقى فترة يعني قليلة من الأيام، ثم بعد ذلك تدريجيا سوف يذهب ويزول. ولكن الفتور قلنا الذي ربما ينحرف بصاحبه عن جاد طلب العلم ويقول أنا في العقل مش نطلب شوية خدمة وراني في الديون بزاف وفي وبغي ندير كذا وكذا من المشاريع وإلى آخره من أشياء، هذا هو نهاية الفتور والكسل، أن ينتهي بصاحبه إلى أن يغير مساره عن طلب العلم. هذا الكسل أيها الإخوة الذي أبسط صورة منه ما يقع لواحد منا أنه ينام كما ينام العامة من الناس ويستيقظ كما يستيقظون، يعني يرقد كما يرقدوا في وقت رقد الدحم ويستيقظ كذلك كما يستيقظون، ينامون إذا تعشوا ربما على الساعة العاشرة، نعم، ويستيقظ على الساعة السادسة، وبعد أن يستيقظ كذلك يتناول فطور الصباح كسائر الناس، ثم بعد ذلك يعني وهو يزعم أنه طالب علم، وممكن على الساعة الثامنة أو السابعة أو النصف عند ذلك يبدأ نهاره. ثم إذا كانت العاشرة قل لا بد يجيب خرج الشارع، فإذا كانت الثانية عشر قال لا بد أن تغدر، فإذا كانت الواحدة ولا الواحدة وكذا قام يصلي الظهر ثم أنام، وأنا حتى العصر، فإذا صلى العصر أي أقل ممكن أروح على المحرقة وجد روحي ولا كذا إلى آخره من الأشياء، وهكذا الدورة تكون عنده. هذا أيها الإخوة يزعم أنه طالب علم ليس بطالب علم، لذلك أقول إخواني طالب العلم لا بد أن يكون ليس كسائر الناس، كما أنه هو يطلب العلم الناس لا يطلبوا العلم، الناس أكثرهم أكثرهم أقول ربما 99% من المجتمع لا علاقة له بالعلم ولا يطلب العلم وليس مهتما بطلب العلم. إذا لا بد كذلك أن تكون في أكلك وشربك ونومك ودورة يومك وليلتك ليس كسائر الأيام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعقد الشيطان على قافية أحدكم، القافية كلكم يعرفونها هي مؤخرة الرأس القفا، إذا هو نام ثلاث عقد، ثلاث عقد، عقد جمع عقدة، يضرب مكان كل عقدة أو عقدة يضرب مكانها، يعني ضرب ربما نحن لا نشعر به ضرب الشيطان، يقول كأنه يرقي، يعني الرقية الشيطانية، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ، يعني تلت عقدات كل واحدة يضرب عليها، عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل. أنت ترقد على هذه الرقية الشيطانية، ولربما يوم من الأيام أصلا لا تذكر الله عز وجل، وإنما انفردت هذه الرقية بأن نمت عليها، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت العقدة أي العقدة الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا ماذا؟ من إلا من يفعل ما تقدم من الذكر وكذلك الوضوء، وأيضا قلنا لك فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، إن توضأ انحلت عقده، وإن صلى كذلك، وإلا لم يفعل هذه فإنه كما قال في الحديث وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان. ولذلك أيها الإخوة انتبهوا، كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل إلى آخر الدعاء الذي في صحيح مسلم. نعم، وأيضا من حال المنافقين مع الصلاة قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كسالى نعم جمع كسول، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هذا هو حال المنافقين مع الصلاة، أنهم إذا تعلق الأمر بالقيام إلى الصلاة صار فيهم كسلا، كسلا يعني يودون لو أن هذه الصلاة انتهت وتمت في ثلاث دقائق، ومن علامات كسلهم أنهم يتراخون في القيام لها، ما لا يبادرون لها في أول وقت. إذن فإذا وجد الواحد منا أيها الأخوة شيء من هذا يتعوذ بالله عز وجل من هذه الحال اللي هي العجز والكسل والجبن والبخل وغيرها من الصفات الواردة في الحديث العام. قال المؤلف رحمه الله اطلب العلم ولا تكسل، ولا تكسل إياك أو الكسل. إخوانا على كل حال نحن نطلب العلم جميعا، فيعني لا بد أن تعلموا بأن الشيطان نحن أعدى عدو له، ويسعى بأن يثبطنا عن العلم ما استطاع، ويجاهد علينا أكثر مما يجاهد على غيرنا، أكثر مما يجاهد حتى على العباد والصائمين وغير ذلك من أبواب الخير. طلب العلم أشد على الشيطان، أشد عليه من كل الأبواب الأخرى. نعم، وذلك يقف لنا بالمرصاد ويحاول ويجاهد، بل لو استطاع أن يصدنا عن طلب العلم بأن يقف في الطريق وقوفا يحول بيننا وبين أن نحضر مناسبة مناسبته لفعل. نعم، ولذلك فالإنسان يستعين بالله عز وجل، يستعين بالله تبارك وتعالى ويكثر من الدعاء له وكذلك لإخوانه، أن يعلم الله عز وجل العلم النافع وأن يثبته على طلب العلم وأن يعلمه العلم الذي كذلك ينفع به، وأن يجعله هاديا مهديا، وأن يجعله إماما للمتقين، وأن يكون مخلصا في طلب العلم ليداوم على هذه الأدعية. ويسأل الله تبارك وتعالى أيضا أن يصلح حاله ويخلص نيته وإلى آخر ذلك، ويدعو قلت لإخوانه أيضا، يدعو لإخوانه بهذا، ولعله كذلك وهو يدعو لإخوانه أن يدعو الملك له. قال ولا تكسل، ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، ما أبعد الخير على أهل الكسل. إذن بين الكسل وبين طلب الخير معناها مسافة وبون شاسع لا يمكن أبدا لأهل الكسل أن يكونوا حلفاء الخير. ولذلك قال بعضهم قديما أخي لن تنال العلم، أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. أخي لن تنال العلم إلا بستة، أي بستة صفات. قال سأنبيك عن تفصيلها ببيان، هذا هو تفصيله، الذكاء. الذكاء بمعنى أن الإنسان يكون ليس بليدا، بحيث ربما تعرض عليه المسائل العلمية وأمثاله يفهمونها وهو لا تزال مغلقة عليه، سيما ربما المسائل التي هي بالنسبة للإنسان واضحة. ربما بعضهم، نعم هناك بعض من وهبه الله عز وجل ذكاء مفرطا، قال بعضهم في تفسير قوله تبارك وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان لديه ذكاء حاد جدا حتى كأنه يفهم فهما ليس عاديا، حتى قالوا الصحابة هذا ربما عنده قلبين يعي بهما ويفهم بهما ويدرك بهما، ما عنده كما احنا قلب واحد. لأنهم على كل حال هم كانوا يعني على فطرتهم، ولم تدخلهم شيء من هذه العلوم التي أفسدت عليهم كثير من المفاهيم، كانوا يقولون بأن العقل محل القلب. نحن الآن على كل حال سرت إلينا بعض النظريات، ولكن الحمد لله تفطنا لها، علمونا أن العقل محل الدماغ، ونشير إلى الشخص الذي يكون يفهم جيني يقول فلان دماغ، وإذا أردنا أن نشير إلى شخص بأنه في حالة تفكير يعني يصورونه لنا يعني ماسكا بدماغه، يعني شاب راسه عبد الله بكنا راح في حالة تفكير، لو وضعوا يده على قلبه لكان أفضل. إذا كان ولا بد أن يضع يده على قلبه، نعم القلب هو محل التفكير على الصحيح. نعم، ويسأل ربما تجدون حتى في بعض الكتب العقيدة يشيرون إليه على أن هذا قول ليس مرضي لأهل السنة، وليس قولهم هذا أن العقل محله الدماغ. لا، الدماغ صح يعني عضو حساس ويتأثر العقل تأثر كبير به باعتبار أنه يعني محل لعملية الأعصاب وكذا وكذا، ولكن ليس محل العقل محله القلب، قلوب يعقلون بها قلب. إذن فقال الذكاء، إذن قلنا الذكاء، والذكاء قلنا هو يعني البديهة وسرعة الفهم التي تكون للشخص. فإذا وجدنا شخصا، نعم أنا أو غيري أو غيركم كذلك، أي واحد منكم رأى شخص مثلا عنده ضعف في الفهم، ضعف واضح في الفهم، قال له في حق من باب النصيحة، تقول من باب النصيحة فلان أنصحك أن لا تدخل في هذه العلوم، العلوم التي هي يراد من صاحبها أن يكون من أهل العلم، من أهل الاجتهاد، لا يلق بك إلا أن تتعلم واجب عينك من صلاتك وصومك وطهارتك وأمور هذه التي هي فرض عين، واذهب تكسب للحياة، شوف لك حرفة يدوية، مهنة من المهن، واترك عنك. نعم هذا من التوجيه ومن النصيحة الخالصة على كل حال، لأن هذا العلم الذي نحن نتشاغل به، نعم صراحة يستدعي من صاحبه أن يكون أولا عنده ذكاء، وهذا الذكاء في الحقيقة ربما نعم بعضه قد يكون فيه نصيب يكتسب. إذن الذكاء قلنا الذكاء، وهو قلت أحيانا يكون فيه نوع زائد، ليس هذا هو شرط، ولكن القدر منه الذي لا بد منه، لا بد أن يكون عند الشخص، نعم. وليس دون ذلك إلا البلادة وضعف الفهم والنقص، والنقص الفادح، وهذه في الحقيقة قسمة إلهية. نعم هناك ما منه قدر لقلة ملابسة المسائل العلمية يحصل لبعض الأشخاص، ولكن سرعان ما يعني يصير يدخل في المسائل العلمية وتطرق ذهنه اليوم وغدا وغدا ينتعش، ويعود إليه ربما ذلك المقدار الذي وهبه الله له، إلا أنه ربما هو يعني استعمل في أشياء أخرى. نعم فقلت هذا المقدار منه، نعم كشخص مثلا يقول لك أنا ضعيف في الحفظ، هكذا بعض إخواننا يجي يقول لك أنا ضعيف في الحفظ، معناه ما أستطيع أن أحفظ. ماذا أقول له؟ أقول له الحفظ على كل حال إنما هو كالعضلة. ما معنى كالعضلة؟ بمعنى أن الشخص ممكن إذا مرنه تعود عليه، كما العضلة التي ربما كثير منا ما يعرف الأعمال، أعمال ممكن الشنطي، أعمال الورشات، أعمال التي فيها حمل اللبن، ويعني استعمال العضلات. فإذا هو ربما يوما ما دخل في هذا العمل يظن نفسه في أيوم أنه لا يصلح، لكن ربما يأتي أسبوع أو أسبوعين يصير انتهى، يصير من أهله. نعم هكذا كذلك أرى أن يعني الحفظ شيء من هذا يقع لبعض الطلبة. إذن ذكاء وحرص، حرص كذلك أي الإخوة طالب العلم لابد أن يكون حريصا، حريص بمعنى شدة الطلب وكل مناسباته وفرصه، ليس فقط هذه المجالس، بل هذه المجالس أي الإخوة طلب العلم صراحة هناك ثلاثة فرص له أذكرها على الترتيب. أولها في وقتنا وفي زماننا هذا الذي نحن فيه، المطالعة والإكثار من القراءة، سيما بعد طباعة الكتب وتوفرها وتدفقها وجودة طباعتها. العلم أيها الإخوة أكثره صار إلى الكتب، فلا بد للشخص أن يكون يعني يجتهد بأن يكون نعم من أهل المطالعة، ما هو شيء قرأ صفحة وصفحتين في اليوم يحسب روحه طالب العلم، لا بد أن تكون له مهارة في القراءة في المطالعة، ولا يمل نسمع ببعض إخواننا يقول كان إذا أردت أن أنام يأخذ كتاب، الكتاب كأنه يعني تناول أقراصا منومة. عندما يأخذ الكتاب، نعم صريح صحيح أن القراءة لما كان فعلا فعل ليس فيه حركة، فعل خامد لا تتحرك فيه إلا عينك وتكاد أن تبقى في مكان واحد، مثل هذا الفعل نفسه يدبب الكسل إلى صاحبه، معنى يسري إلى الكسل. لا بأس على كل حال الإنسان طبعا لا شك أنه يعني إن شاء الله سوف يأخذ بعض الخبرات في كيفية محاربة الكسل إذا دب إليه عن طريق ربما أحيانا الشخص يدير إنارة فاترة ضعيفة، وربما كذلك يريد أن يطالع في مكان نومه أو يطالع في مكان مريح جدا حتى كأنه مهيئ للنوم، ثم سرعان ما ينام. لا، الذي يريد أن يطالع أيها الإخوة يختار نعم ربما الكرسي نعم، أو يختار كذلك مكان يعني بعيد عن مكان النوم، وأشياء أخرى. على كل حال تأتي إن شاء الله الفرص لربما الكلام فيها. قال قلت الثاني منها، الثاني من ثلاثة فرص بعد المطالعة المذاكرة، المذاكرة المذاكرة مع الإخوة طلبة العلم. ولذلك الشخص يختار المكان الذي يسكن فيه، لا يسكن مع الناس العمال، الذي إذا أصبح أول ما يصبح صباح فهو معكم، بعد ذلك يقول السلام عليكم، يخرج من الساعة الثامنة وربما يعود كذلك. إذا اخترته أنت ممكن لسبب قال هذا الشخص لا يخرج يفرغ للمكان ويبيت كذا وكذا، هذا نعم فكر صحيح، ولكن أنت بعده مباشرة ممكن تستدعي طلبة علم يأتون إلى عندك، هذا تفكير لا بأس كل حال إذا كان هذا. وأما أن يختارهم وربما بعد ذلك إذا حضروا يتكلمون في غير علم، بل وربما يضعفون همته في طلب العلم لأجل أنه يراهم يوميا لا علاقة لهم بالعلم. فمن أراد طلب العلم صراحة يختار أن الذي يساكنه أن يكون طالب العلم، بل يختار من يكون جادا في طلب العلم، لأن بعض الطلبة على كل حال نعم يحضر طالب علم ولكنه سرعان ما يتغلب عليه طلب الدنيا والبحث عن المال، ولأنه فتن عندما باع واشترى فظهرت له الدنيا كأنه ربما من قبل ما كان يعرفها، لما أخذ يبيع ويشتري وشيئا فشيئا الدنيا ظهرت له نعم، وثمرتها يعني قريبة جدا خلاف العلم، العلم يقال له بعد أعوام لعلك إن شاء الله سوف ترى ثمرته. إذن الثالث هي هذه المجالس، هي هذه المجالس أيها الإخوة التي نلتقي فيها، سواء بهذه الطريقة التي هي الآن استثنائية لسبب الظرف الذي ألم بنا، أو الصفة التي سوف تكون وهي لا شك هي الأصل، نجتمع ونلتقي وإلى آخر ذلك مما يكون من يعني صور الاستفادة لها. تأتي في الثالثة، مرتبة الثالثة، لأنها أصلا مقارنة مع الأوقات الأخرى هي أكثر الأوقات الأخرى، الإنسان مع نفسه يطالع ويقرأ ولا. نعم. قال ذكاء وحرص، إذا لابد أن يكون عند طالب العلم الحرص، الحرص أيها الإخوة، والحرص معناه شدة الطلب، الحرص معناه شدة الطلب، لا يرى طالب العلم أكثر الناس يدور في الشوارع ويتحرك بدراجته النارية ولا دراجته الهوائية ويمشي ويجي، وربما إذا أكمل عام فقط في أضراره يعرف كل شوارعه. نعم أيها الإخوة، الإنسان وقد أتى لعله إن شاء الله في عام واحد يستفيد ويرجع إلى أهله مفيدا، لماذا يضيع وقته معكم؟ ولماذا يخرج من بيته أصلا؟ نعم. ونحن بالإضافة إلى هذا كله، هذه الهواتف التي بين أيدينا اليوم هي للأسف ضيعت علينا كذلك كثير من أوقاتنا. نعم عبد الله قرأ، هو يشير بيده. عبد الله،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
شيخ جزاك الله خير، ممكن تعيد لنا الفرصة الثانية لو أسمح شيخ؟
قلت الفرص ثلاثة في طلب العلم، وترتيبها الذي ذكرته هو: الفرصة الأولى هي المطالعة، أي القراءة في الكتب، سيما القراءة الموجهة. هذا ما قلته، سيما القراءة الموجهة. ما معنى القراءة الموجهة؟ يعني الإنسان ليس فوضويا هكذا في قراءته، ممكن يعني يعجبه الكتاب بحسب عنوانه وكذا. قال مثلا لو تستشير ويكون عندك صلة ببعض المشايخ أو بطلبة العلم، قال أنا أقرأ كذا وكذا وكذا، ما هو الكتاب الذي تنصحني به في هذه الفترة أو في هذا الموضوع وكذا وكذا، يعني لا شك أنه ينصحك. نعم، إذا قلت المطالعة، سيما قلنا ونحن في زمان، نعم، اشتهرت عبارة ولا زلنا نكررها، يقول لا بد من ثني الركب عند العلماء، هكذا الآن تقال هذه العبارة. ولكن ثني الركب صح، كان في وقت، نعم، تثني ركبتك والعلماء موجودون متوافرون، تجد العرصات في المساجد كلها يعني يستند إليها عالم من العلماء أو طالب من الطلبة يذاكر ونحو ذلك. ولكن هذه الحالة لم يقف الأمة الآن، وإذا وجد في أماكن فهو قليل، لا يفي بحاجيات من يطلب العلم. ولكن الحمد لله عوضنا الله عز وجل هذه الكتب التي الآن يعني تطبع، وهذه المخطوطات التي نافعة في العقيدة، في طلب العلم، في آدابه، في الأخلاق، في الفقه، في الحديث، في كل المجالات الحمد لله يستفيد الإنسان منها ما ينفع، ويكون عنده نفس في القراءة، أقول غريب جدا يقرأ، بالإضافة إلى ما حولنا والحمد لله من ظروف كلها معينة على طلب العلم. هذه الإضاءة وهذه المصابيح وكل أحوال، يعني في حق الإنسان إذا كان يحسن الاستفادة منها، سوف بالقراءة والمطالعة سوف يستفيد شيئا كثيرا كبيرا. ثانيا قلنا المذاكرة، المذاكرة بين طلب العلم، والمذاكرة إن شاء الله سوف نعين صورها كيف تكون، لأن المذاكرة نعم نحن نفهم منها أنه فقط الشخص يلتقي بنا مع يعني أقرانه في طلب العلم، ويتبادلون الفوائد، يجتمعون حول كتاب معين، ربما كان هكذا مجلس لتبادل الإفادات، نعم، ولكن أحيانا تكون في غير هذه الصورة أيضا، صور الحمد لله منها ما قد يكون في صورة أن الشخص إذا قرأ كتابا يطلبه بعض منهم في حكم أقرانه ليقرئهم الكتاب ويعلمهم إياه ويستفيدون منه. نعم، ثالثا قلت هذه المجالس التي نعقدها في مواعيد معينة، نعم، ومن هذا المجلس هو في الحقيقة بالنسبة لما رأيته لا يكفي، لو أن الإنسان اقتصر عليه. كان العلماء قديما، العلماء أقول ليس أمثالا طلبة علم، كان العلماء الواحد منهم يجلس إلى التدريس الساعات، نعم، وهذا في حق صراحة ربما كلكم يسمع عن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في اليمن رحمه الله، وكيف كان الجو العلمي هناك، وإن استطعت أن تكون من الصباح إلى الليل تتنقل بين الحلقات تستطيع ذلك. وهكذا كذلك شاهدنا شيئا منه في بلاد شنقيط أيضا، ولكن هذا في الحقيقة هذه الصور ترون أنها يعني لعله ربما قد يكون هذا آخر ما كان منها، وإلا يعني لا تكاد تجد مثل هذا موجود الآن في بلاد المسلمين، لم يبقى شيء منه. هكذا كان الحال قديم مثل هذا، الناس لا يشغلهم شيء للعلم، المسجد مفتوح على مصراعيه لا يغلق أبدا، إلا أن يكون ممكن إذا غلق بعد وقت متأخر من الليل ثم قبل الصبح، وإلا كان المسجد مفتوح على مصراعيه والناس يعني المسجد كل جامعة. هذه الحالة لم يبقى منه شيء طبعا اليوم، ولكن قلت يعني الله عز وجل عوضنا منها هذا الذي يعني ترونه من الكتب وطباعتها الطباعات الجيدة في المتناول. نعم، والكتب التي ربما إلى عهد قريب الشيخ الألباني رحمه الله كان يذكر على أنها مخطوطات، إلى أن صارت مطبوعات. بل رأيت بعض كتب كان الشيخ زيد ابن هادي المدخلي رحمه الله، هكذا إن شاء الله لعله، يذكر أنها هي من تأليف الشيخ حافظ حكمي، ثم هي كان يذكر أنها مخطوطة، ثم هي بعد في هذه الفترة بعد طبعت، أو ربما في آخر حياته طبعت، وكان يذكرها يوم ما على أنها مما لم يطبع. هكذا ترون التسارع إلى طباعة الكتب، الحمد لله، يعني انتفع به من انتفع به من أهل العلم اليوم. فإذا استطاع الواحد منا أن يحبس نفسه على المطالعة ويجتهد في كيف أن يكون عم يأخذ بالمطالعة ما تدركه همته في طلب العلم فليفعل. قال: ذكاء وحرص واجتهاد. اجتهاد في طلب العلم أن يكون لك جهد مبذول زائد على المعتاد، وبلغة، المقصود البلغة هنا من العيش. الإنسان طالب العلم لا يطمع في أن يكون عنده وفرة من العيش، بل لابد أن تمر عليه شيء من الأيام قد يكون فيها محتاج إلى ما يتعشى به، عادي جدا أيضا، أو ربما ممكن يمر عليه اليوم يعني لا يتناول فطور الصباح، أو يتناوله فقط خبزا ليس مؤدما، مش لابد كل صباح يتناول قهوة ولا قهوة حليب، نعم، كما يريد، زيتون على الصباح مع المربى كذلك، وإلى آخر ذلك من يعني الذي قد يمر عليه اليوم ممكن جدا لم يجد ما يتناول به فطور الصباح، لا، أو وجده ولكن ليس على الصفة التي كان يتناوله بها في بيته، ونحو ذلك من الأحوال. عادي جدا لو وجد شخص وهو يطلب العلم، بل لو كان حتى معه أهله، نعم. واجتهاد وبلغة، البلغة من العيش معنى الكفاف القوت، وأما الوفرة التي ربما صاحبها يعني يجد عنده الإضافي والزائد، فهذا إذا أراده طبعا سوف يبذل له وقتا يطلب الدنيا وتكون لديه وفرة، ولكن كذلك قلة من جهة العلم. ولكن نحن الذي نعرفه لا نعرف أحدا، بل ولا سمعنا به أنه مات جوعاً، لا نعرفه، بل قلت ولا سمعنا، حتى في القصص الغريبة أن إنسان طالب علم مات جوعاً، ولكن نعرف أنه نعم مرت بهم أيام أو أحوال لا يجدون ما يأكلون، وشحبت ألوانهم وضعفت بنية جسمهم، نعم. وأما الشخص الذي ربما تراه وفي طالب العلم ينتفخ جسده وبسبب النوم وكثرة الأكل ونحو ذلك من الأشياء، فهذا هو الذي ربما نسمعه اليوم أكثر. وبلغة، قال: وتلقين أستاذ، وطول زمان، وصحبة أستاذ، وصحبة أستاذ بمعنى أن يصاحبه إذا وجد هنا، والصحبة التي كانوا يعبرون عنها بالملازمة، الملازمة من أكثر أحوال تكون معه لك شيخ، نعم، ممكن جدا رأينا بعضهم يذكر هذا الشيخ يقول له يعني أريد أن ألازمك، بمعنى حتى في حال إسفارك أكون معك، وفي أحوالك التي تكون ربما في مهنتي بستانك وضيعتك أكون معك، وربما إلا الأحوال التي يتعذر فيها الصحبة فيتركه. نعم، هذه الملازمة إذا رأيت شخصا يقبل بها فحاولها، نعم. وصحبة أستاذ وطول زمان، طول زمان، يعني لا تقول أنك بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة ك كافي هذا في حقي أن تخرجني أستاذا مدرسا معلما، وأريد أن تكون عندي حلقة من حلقات طلب علم يتردد إليها الناس. لا، إذن لا بد أن تنظر هذا بعد طول زمان. ثم قال نعم معليش البيت هذا أصلنا فيه على كل حال.
بنبدأ هذا منه مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.